أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وهذا الأسبوع نتذكر الأذكار الذي هي حصن حصين للمسلم أن يكون دائما مع الله، فكلما ذكرت الله ذكرك. الله سبحانه وتعالى يقول اذكروني أذكركم. لا بد للإنسان إخوان أن يتعلق دائما مع ربه، لأنه لا غنى لك عن ربك سبحانه وتعالى. وكنا نتكلم قبل هذا الدرس في الدرس الماضي حول استقبال القبلة إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته، وكان من رأي الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فأنت لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها احتراما لها واقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من رأيه أيضا أن هذا عام وليس هناك تخصيص لا في البنيان ولا في غيرها. ثم بين لنا في هذا الدرس المبارك أذكار الوضوء، وقلنا إنه ينبغي للمسلم أن يحفظ هذه الأذكار. ما هو الذي يشغلك عن هذه الأذكار؟ لا بد أن تحفظ الأذكار. كانوا قديما أيها الإخوة يحفظون الأذكار كما يحفظ الإنسان سورة الفاتحة. فاحفظوا الأذكار وحفظوها أولادكم، فإن فيها خير كثير. هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أذكار الوضوء. الإنسان إذا أراد أن يتوضأ، هل هناك أذكار يقولها أو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء؟ ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في يوم من الأيام وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال للصحابة توضؤوا بسم الله. وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه نادي بوضوء، فجيء بالماء فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، قال فصببت عليه وقلت بسم الله، قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن كل هذه الأحاديث في أسانيدها لين، ولذا بعض من العلماء قال لا يصح الوضوء إلا بذكر الله. لو أنك نسيت ذكر الله عز وجل وضوءك غير صحيح، لا بد أن تقول بسم الله. بعض من العلماء قال إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لأن كل الأحاديث التي ذكرت ضعيفة، لكن ذكر الله أكمل. إذا ذكرت الله في الوضوء كان ذلك أكمل. أما رأي الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان يسمي الله، وإذا ذكر في أثناء الوضوء اختلفوا. منهم من قال يعيد الوضوء من البداية، ومنهم من قال يستمر في وضوئه لكن يذكر اسم الله عز وجل. اسم الله يا إخوان مبارك، اسم الله مبارك. أنت شاهدت على نفسك في دعاء الاستفتاح أنت تقول وتبارك اسمك. اسم الله مبارك، أن تشهد أن اسم الله مبارك. إذا ذبحت الذبيحة ما قلت بسم الله الذبيحة حرام، لابد أن تقول أولا بسم الله ثم تذبح. أيضا في الوضوء من العلماء من أوجبه ومن العلماء من قال إنه مستحب. التسمية عند الجماع أيضا، التسمية عند الأكل واجبة، إذا أراد الإنسان أن يأكل يقول بسم الله، فالتسمية بسم الله مبارك، وربنا سبحانه وتعالى جعل اسمه مبارك، إذا كان اسمه مبارك فكيف ببركة الله أعظم وأجل. إذا كان هذا الاسم مبارك فالله سبحانه وتعالى بركته أعظم، ولذا نقول بسم الله. أيهما أفضل، نقول بسم الله ولا بسم الرحمن الرحيم؟ ها؟ بسم الله يا إخوان، يقول العلماء رحمهم الله نكرة مفرد، ولذلك يعم. إذا قلت بسم الله كأنك تقول باسم أسماء الله كلها، مفرد يعم، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي وحده ولا كثير؟ لماذا قال نعمة الله وحده؟ أيوة، يعني قال إن هذا مفرد والنكرة ويعم، ويكون عام لجميع نعم الله عز وجل. فالمهم أيها الإخوة، في كل شيء اذكر اسم الله، لأننا عرفنا أنك إذا قلت بسم الله الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتصاغر الذباب، يتصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب. فأنت دائما عليك بذكر الله عز وجل، إن لبست العمامة قل بسم الله، إن لبست الثوب قل بسم الله، إن ركبت السيارة قل بسم الله، فدائما بسم الله في لسانك، لأن معنى بسم الله أطلب من الله البركة والاستعانة، أطلب من الله البركة والاستعانة. ولذا جاء بدون عامل، جاء بدون فعل. لماذا جاء بدون فعل؟ بسم الله، يعني لأنك أنت تجعل الفعل في الشيء الذي تريده. بسم الله آكل، تريد الأكل، القراءة بسم الله أقرأ، فجعل محذوفا لأجل أنت تعينه في عملك. بسم الله أركب السيارة، بسم الله يفعل كذا. ولذا البسملة يا إخوان، البسملة فيها خير كثير، ينبغي للإنسان ألا يدعها. إن أراد أن يدخل الحمام يقول بسم الله، إن أراد أن يأكل يقول بسم الله، إن خرج من البيت يقول بسم الله، إن دخل في البيت يقول بسم الله. فكن دائما مع الله يكون الله معك. فهذه الأحاديث تبين أهمية بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء، منهم من أوجبها بناء على هذه الأحاديث، ومنهم من لم يوجبها لأنه يقول لم يثبت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أذكار الوضوء المهمة التي كثير من الناس ينساها، كثير من الناس يتوضأ وهو ساكت، أو يتوضأ وهو يتكلم مع صاحبه، أو يتكلم وهو، المهم أن هناك أذكار جيدة الإنسان ينبغي له أن يهتم بها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أسبغ الوضوء، هذا حديث صحيح، من أسبغ الوضوء. ما معنى أسبغ الوضوء؟ اتفقنا، أيوة اتفقنا يا إخوان، على أن الإنسان إذا مر عليه كلمة لابد أن يفهم معناها، لابد أن يفهم معناها. اللغة العربية واسعة، وقد يكون هناك شيء خفي. ولذا الأعاجم والكفار والمستعمرون يحاولون دائما نسيان اللغة العربية أو ضياع اللغة العربية، لأن هذه اللغة لغة القرآن، فإذا عرفوا الناس اللغة العربية عرفوا معاني القرآن ولم يكن عندهم جهل، فلا يطيعون الشيطان ولا جنود الشيطان، ولا أعوان الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أسبغ الوضوء أكمل الوضوء وأتمه، ثم بعدما ينتهي من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما معنى كلمة أشهد؟ خبر قاطع، الشهادة خبر قاطع، يعني ما في عندك شك. كما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، رجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أريد أن أؤدي شهادة، كيف أؤدي الشهادة يا رسول الله؟ قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، يعني تشهد على شيء واضح، معتقد اعتقاد صادق. فهنا الشهادة خبر قاطع، يعني أنك تشهد أن محمد ابن عبد الله رسول الله. وإذا شهدت بهذه الشهادة القاطعة صار عليك دين أن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. هذه الشهادة تقتضي الفعل، ما يكون هناك قول بدون فعل. إذا قلت أشهد، يعني مثلا تشهد أن محمد رسول الله، هذه السيارة تشهد أنها لفلان، ما يمكن أن تشهد بهذه السيارة لإنسان آخر، لأنك شهدت أنها لفلان. فأنت تشهد أن محمد رسول الله خبر قاطع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك أنك إذا أتممت الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما هو الأجر الذي يأتيك إذا قلت هذا الكلام؟ ما هو الأجر الذي تحصل عليه إذا قلت هذه الشهادة القاطعة؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. يا سلام، لو أنك مت في الحال، الأبواب الجنة كلها مفتوحة. أبواب الجنة ثمانية، لكن أبواب النار كم هي؟
سبعة.
يعني أبواب النار أقل، أبواب الجنة أكثر. وهذا دليل أن الذين يدخلون الجنة عددهم كثير، ولله الحمد. أنا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يدخلون الجنة من أبوابها. ولذلك فيه باب اسمه باب الريان، لا يدخل معه إلا الذين يكثرون من الصيام. الذين يكثرون من الصيام يدخلون مع هذا الباب، اسمه باب الريان، يعني دائما مليان، دائما ما يكون ظمآن، شبعان من الماء، ريان. فهنا يقول: من أسبغ الوضوء ثم شهد الشهادتين فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذا حديث صحيح يا إخوان. بعض من الناس يتوضأ لكن ما يفكر في سلامة الوضوء، تجده يضع يده تحت الحنفية، ربما بعض الشيء لا يصيبه، بعض يده وأصابعه لا يصيبه الماء، ما نفع لا وضوءه ولا صلاته. لا بد أن يتأكد أنه أسبغ الوضوء كله، يده ووجهه ورجليه، لا بد أن يتأكد من الإسباغ. ولذا إذا كنت في وضوء أنت في عبادة، لا تشغل نفسك بغير هذا الوضوء، تلتفت هنا وهنا وهنا وتكلم هذا، لا، اهتم بهذا الوضوء لأنه فاتحة العبادة. فإذا لم يصح الوضوء ما صحت الصلاة، وإذا ما صحت الصلاة خبت وخسرت. ولذا تأكد من صحة الوضوء ثم تقول هذا الدعاء بعده. أيضا زاد الترمذي رحمه الله بعد الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء. وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات، يعني يقولها مرة أو مرتين أو ثلاثا، كله خير إن شاء الله. ولكن الثابت هو الأول، الثابت الشهادتين وما زاد عليها فهو خير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا أيضا فيه خير. ثم أيضا رفع نظره إلى السماء. لماذا يرفع نظره إلى السماء؟ لأن الله سبحانه وتعالى فوق السماء، الله فوق العرش لا يحيط به شيء، فوق السبع السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش لا يحيط به شيء، لأنه أخبرنا أنه استوى على العرش. فنحن إذا دعونا نقول بيدنا كذا يا رب أعطنا، ما نقول بيدنا هكذا أو هكذا، وإنما نقول يا رب أعطنا. وهذا دليل يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، استوى فوق السماء، لكن علمه في كل مكان. أما الذين يقولون الله بذاته في كل مكان أخطأوا خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى ليس في كل مكان، علمه في كل مكان، أما هو استوى على عرشه لا يحيط به شيء. لو أنه في كل مكان كان تحيط به الجدران. وربنا عظيم، ربنا سبحانه وتعالى عظيم، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى. ولذا الذين قالوا إنه في كل مكان أيضا قالوا بالحلول، الله حل في نفسه، يعني يقول كما يقول ما في الجبة إلا الله، يعني أنا، نسأل الله العافية. وهذه كلها أخطاء. ولذا لا بد أيها الإخوة أن نعتقد الاعتقاد الصحيح الذي يبين لنا الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية من القرآن الكريم. أيضا ذكر بقي ابن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق وطبع عليها بطابع، ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. وأيضا هذا رواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري. وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوءه، فذكر بعض ما تقدم، ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركت من شيء؟ على كل، هذا الحديث فيه مقال، فيه ضعف، ولكن الحديث صحيح الذي نريد أن نتمسك به عند الوضوء نقول بسم الله، وأيضا بعد الفراغ من الوضوء نتشهد ونقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه إن شاء الله نلزمها ونحفظها ونعلم بها أبناءنا. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا بأذكار في الأذان. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة، ولم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة رضي الله عنهم. وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة، فقال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفي صحيح البخاري عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. إذن ما هو كله؟ ولله الحمد. طيبة، إن سمعت أذان الأحناف وإقامتهم صحيحة، إن سمعت أذان المالكية في الإفراد أيضا صحيحة، إن سمعت أذان الشافعية في الترجيع، والترجيع معناه يعني الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله بينه وبين نفسه، أشهد أن محمد رسول الله بينه وبين نفسه، ثم يرفع صوته بها، هذا هو اسمه، هذا هو الترجيع، وهذا يأخذ بها الشافعية. وهذا أذان أبي محذور الذي كان يؤذن في مكة، وبلال مؤذن المدينة كان يؤذن في المدينة. العلماء رحمهم الله منهم من أخذ بأذان هذا ومنهم من أخذ بأذان هذا، وكله خير، كله صحيح، وكله ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة. ولذلك قال رحمهم الله كلهم: فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. ولذا يا إخوان الأئمة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم اجتهدوا في متابعة السنة. والواجب علينا أن لا نعيب على أحد منهم، ما نقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، كلهم اجتهدوا، كلهم اجتهدوا على متابعة السنة. ولذا الإنسان إذا اجتهد وأخطأ له أجر، وإذا اجتهد وأصاب له أجران، فهؤلاء فيهم خير كثير. أما أن الإنسان يتكلم على العلماء أو يسبهم أو يشتمهم، هذا لا يجوز، لا يجوز. لا بد أن يحب العلماء لأنهم علمونا ونشروا العلم، أيضا قطعوا أوقاتهم كلها لأجل تعليم العلم. ولذا ابن تيمية له كتاب جميل جدا اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني يقول لا بد أن تحب العلماء، وإذا أخطأ إنسان فهو بشر، البشر يخطئ ويصيب، وأنت عليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلهم كلهم يقتبس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام عند الأذان وبعده، عند الأذان وبعده شرع لأمته خمسة أنواع، شرع لأمته خمسة أنواع. ما هو المشروع؟ إذا سمعت المؤذن تبقى تتكلم على زميلك تقرأ القرآن؟ لا، استمع وأنصت. إذا سمعت المؤذن يشرع لك أن تستمع وتقول كما يقول المؤذن، إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه قد صح عنه إبدالهما بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أيوة، ما في قوة، أنا ما عندي قوة، ما عندي حول إلا إذا أعانني الله عز وجل. هذه يقول العلماء اسمها استعانة. بعض من الناس إذا أخبرته بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا أردت شيء يساعدك على العمل قل لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يساعدك على الطاعة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الحول والقوة بالله سبحانه وتعالى. ربنا يستطيع أن يميتك، ربنا يستطيع أن يمرضك، ربنا يستطيع أن يشغلك، فأنت اعتمد على الله عز وجل. فأنت إذا سمعت المؤذن كن مؤدب، هذا يسمونه منادي الله عز وجل. يعني لو أن الرئيس أعلن إعلان، هذا منادي الرئيس الذي يعلن هذا الإعلان عن الرئيس، يقول لكم الرئيس كذا وكذا. فهنا المؤذن يعلن أن الله سبحانه وتعالى يناديكم ويقول تعالوا للصلاة. أين الفلاح؟ هل هو في الأكل؟ هل هو في الشراب؟ هل هو في النوم؟ هل هو في المال؟ لا، الفلاح في طاعة الله. هنا الصلاة لها وقت محدد، ساعة، ثم ارجع لعملك. حي على الصلاة، حي على الفلاح. معنى حي تعال تعال. بعض من الناس يسمعه وكأنه لم يسمعه. الشيطان إذا سمعه يهرب خائف من هذا الأذان، إذا سمع الأذان يهرب حتى لا يسمع المؤذن. وأنت إذا سمعت الأذان يكتب لك مغفرة، يكتب لك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعلت ما أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله قال لك إذا سمعت الأذان قل مثل ما يقول المؤذن، يقول الله أكبر، قل أنت الله أكبر. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول مثلها، أو تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، اللهم صل وسلم عليه. إذا قلت هذا الكلام وشهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، كان سببا لمغفرة ذنوبك. شيء عظيم يا إخوان، شيء عظيم، كلمة يسيرة. فأنت تشغل نفسك بأعمال أخرى أو حديث مع الآخرين، لا، حتى ولو كنت تقرأ القرآن أنصت الأذان وقل مثل ما يقول، لأن الأذان ينتهي، وأما القرآن بين يديك تستطيع أن تقرأه بعد الصلاة أو في أي وقت. فالمهم أن الإنسان يردد بعد الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن ليكتب له أجر المؤذن. يا إخواني الأذان فيه فضل عظيم، الأذان فيه فضل عظيم. ولذا بعض من الناس يستحي من الأذان، إذا قلت يا فلان أذن قال لا أذن أنت. لماذا؟ لأنه ما كان يتابع الأذان. لو أنه كان يتابع الأذان يحفظ الأذان، لكن بعضهم لا يحفظ الأذان، بعضهم لا يعرف كيف يؤذن. ولذا ينبغي للمسلم أن يتابع صغيرا أو كبيرا لأجل يستفيد حفظ الأذان، وأيضا يستفيد منه مغفرة الذنوب، وأيضا يستفيد منه شفاعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام له يوم القيامة. فهذا الأذان فيه فضل. انتبهوا لقول رسول الله، هذه وصية. إذا قال لك والدك في شيء افعل كذا تفعله، فكيف إذا أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأولى المشروع الأول أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا لا تجمع بينها. بعض من الناس يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول، لا، ليس بينهما جمع، وإنما يكفي أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد هديه عليه الصلاة والسلام، الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، لأن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها. وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة التي هي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو الشيء الأول، ذكر الأذان، أنك تتابع المؤذن. الشيء الذكر الآخر في الأذان أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبمحمد الرسول. وأيضا إذا قلت هذا الكلام في أثناء الأذان غفر لك ذنبك. أيضا هناك ذكر آخر، ولذا بعض من المسلمين ما يعرف هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه ما يقرأ مثل هذا الكتاب، ما يجلس عند العلماء في المساجد يسمع كلامهم في هذه الأذكار. الأمر الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الأذان. إذا انتهى المؤذن تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وأكمل شيء، أكمل شيء الصلاة، الصلاة آخر الصلاة كما يقولون، الصلاة الإبراهيمية التي فيها ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تصلي على رسول الله بعد فراغ الأذان، بعد فراغ الأذان ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ما هي الدعوة التامة؟ الأذان. الأذان دعوة كاملة في الأذكار وفي عبادة الله وفي التوحيد، دعوة تامة يعني ليس فيها نقص أبدا، يعني دعوة تامة كاملة واضحة. والصلاة القائمة هذه الصلاة التي تقوم الآن، الصلاة القائمة صلاة العشاء وصلاة المغرب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد، من هو محمد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبع سنته عليه الصلاة والسلام، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورد في بعض الروايات إنك لا تخلف الميعاد، وفي رواية البخاري لم يرد فيها إنك لا تخلف الميعاد، لكن شيخنا ابن باز رحمه الله قال إنها ثابتة لا تخلف الميعاد. فإذا قلت أحيانا فإن هذا فيه خير كثير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا يا إخوان، أن نقول هذه الدعوة المباركة بعد الأذان، نصلي على رسول الله ونقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. شوف رسول الله يطلب منا ندعو له، رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن ندعو له، آت محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ اسأل. أيوة، منزلة. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، ونرجو أن يكون هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المقام المحمود الذي يحمده الناس كلهم من آدم إلى يوم القيامة. ما هو المقام المحمود الذي يحمده الناس فيه يوم القيامة؟ ابعثه مقاما محمودا. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، وهو وعد الرسول به، لكننا أيضا ندعو للرسول لنكسب شفاعته، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فربنا سبحانه وتعالى أمره بالتهجد، يتهجد في الليل، يصلي الليل ويقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في القرآن تدل على ماذا؟ على التحقق، تحقق الله يبعثك مقاما محمودا. فأنت تقول وابعثه اللهم مقاما، هذه دعوة. إذا كانت أمة محمد كلهم يدعون بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم. وأم محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، لأن أمته أكثر الأمم، والرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة للجن والإنس، ورسالته أيضا إلى يوم القيامة، ومعجزته القرآن قائمة إلى آخر الزمان. ولذا ورد في الحديث أن الناس يوم القيامة يبقون في المكان المعد، مكان معد لاجتماع العالم. هذه الأرض تكون بيضاء صفصف، ما فيها جبال، لا ترى فيها عوج، لا ترى فيها أمتع، كل الناس فيها يبقون 50,000 سنة، تدنو الشمس من رؤوسهم، يتصبب العرق، يحتاجون إلى القضاء، وربنا سبحانه وتعالى لم يقضي بينهم. يأتي الناس، ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لهم أنه يذهب منهم مجموعة إلى آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ادعو الله عز وجل أن يقضي بيننا في هذا اليوم. آدم عليه السلام يقول: لا أستطيع. لماذا لا يستطيع آدم عليه السلام وهو أبو البشر وربنا تاب عليه؟ يقول: إنني عصيت ربي معصية واحدة، أستحي أن أطلب منه وأنا عصيت معصية واحدة. ما هي المعصية؟ أكل من الشجرة، أكل من الشجرة. شوفوا يا إخوان، الشيطان نعوذ بالله منه. ربنا سبحانه وتعالى قال: هذه الجنة فيها ملايين الأشجار، كل مما شئت إلا شجرة واحدة. قال: لا تأكل من هذه الشجرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا أحل لنا حلال كثير. بعض من الناس يترك الحلال ويذهب يبحث عن الحرام، مع أن الحرام قليل، لكن يبحث عن الحرام حتى يأخذ، نسأل الله العافية. ولذا يقول: أنا أستحي لأنني عصيت ربي معصية واحدة، فلا أستطيع أن أشفع لكم في هذا اليوم. غضب ربي غضب لم يغضب قبله ولا بعده. يأتون لنوح عليه السلام: يا نوح، أنت أول الرسل، وربك اصطفاك واجتباك، اشفع لنا عند ربك يقضي بيننا في هذا اليوم. ماذا يقول نوح؟ يقول: إنه سأل ربه ما ليس له به علم. لما جاء الطوفان وركبوا في السفينة، كان أحد أولاده كافر، فقال له: يا بني اركب معنا. ثم سأل ربه سبحانه وتعالى ابنه، فربنا سبحانه وتعالى قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أستحي أن أطلب من ربي وأنا عصيت مرة واحدة. كم كل واحد منا يا إخوان، كم مرة عصى ربه؟ هل أحصينا عصياننا لربنا؟ لكن سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة، فتح لنا باب التوبة العاقل أنه يغتنم الفرصة قبل فوات الأوان ويتوب إلى الله عز وجل. ثم يأتون إلى الأنبياء كلهم ويسألونهم، كلهم يعتذرون، حتى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام يأتون إليه: يا إبراهيم، اشفع لنا عند ربك. يقول: أنا كذبت في حياتي 3 كذبات. يا سلام، يعدها، يعني يعد الكذب 3 كذبات. ما هي كذبات إبراهيم؟ كذبات إبراهيم كلها لله وفي الله، يعني ما تعتبر كذب، وإنما تعتبر عمل صالح. مرة لما قالوا له: اخرج معنا، كان لهم عيد يخرجون فيه، قال: إني سقيم، وهو ليس بسقيم، ليس مريض، قال: إني سقيم. المرة الثانية هو كسر أصنامهم ووضع الفاس في رأس الكبير منهم، فقالوا له: من فعل هذا يا إبراهيم؟ قال: كبيرهم، وكبيرهم ما فعله. ولكن كله أيضا دعوة لله سبحانه وتعالى. والثالثة لما دخل مصر وكان حاكمها فاجرا كافرا، نسأل الله العافية، وكان كل امرأة جميلة يأخذها، وكانت معه زوجته سارة، وهي امرأة جميلة، هم من العراق، إبراهيم من العراق وزوجته سارة من العراق. فقال: أنا لو قلت أنت زوجتي قتلوني، لكن أنت أختي في الله، في الإسلام. كل هذه أشياء كذبات يسيرة، لكن يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يجب أن نحب محمد يا إخوان، يجب أن نحب محمد، يجب تكتب لنا شفاعته. اللهم صل وسلم عليه، ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. النصارى وهم كفار يحبون عيسى ويدعون له، لكنهم غلوا فيه، نسأل الله العافية. دائما حتى الطبيب إذا عالج يقول عيسى يسلم عليك ويعطي المريض حلاوة، وأيضا دائما يذكرون عيسى. نحن ما نذكر محمد كثير كما يذكر هؤلاء، لابد أن نذكر محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا بأفعاله، وأيضا نتبع هديه عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتون إليه ويقول أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش، ثم يلهمه الله دعوات، ثم يقول له الرب سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذا المقام المحمود. كل الناس يقولون جزاك الله خيرا يا محمد، جزاك الله خيرا يا محمد. هذا هو المقام المحمود الذي تطلبه بعد كل أذان من الله لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذا قال المؤلف رحمه الله تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وإن زدت إنك لا تخلف الميعاد جاز ذلك، وإن قلت مقاما محمودا الذي وعدته كفى، لأن بعض العلماء يقولون إنك لا تخلف الميعاد ليست صحيحة، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله وصلها وقال إنها صحيحة. كم قلنا أذكار الأذان؟ خمسة، قلنا خمسة، ذكرنا أربعة. الخامس، الذكر الخامس من أذكار الأذان أن يدعو لنفسه بعد ذلك. بعدما تدعو لرسول الله تدعو لنفسك وتسأل الله من فضله، فإنه يستجاب لك كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم، قل كما يقولون يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. فسل تعطه يعني بعد ما تدعو للرسول، لأنك تحب الرسول أكثر من نفسك، ادعو له ثم ادعو لنفسك، فإذا انتهيت فسل تعطه. وهذا أيضا هذا الحديث صحح العلماء سنده، صححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر، وذكر له شاهدا عند الطبراني في كتاب الدعاء، وأيضا ذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط لا سخط بعده، استجاب الله دعوته. وقالت أم سلمة رضي الله عنها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. هذا أيضا من اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه، وهو موقوف عليه ومن كلامه، وكلامه صحيح، لكن لا نجعله أحسن مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر وهو لم يصح أنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عند كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها. وهذا لم يصح لأن في سنده راوي مجهول، وأيضا شهر ابن حوشب من رواته فيه مقال، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا حديث صحيح، أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. وبعض من الناس إخوان بخيل، بعض من الناس بخيل حتى بالكلام، لماذا لا يدعو للمسلمين جميعا؟ لماذا لا يدعو لإخوانه المسلمين؟ لماذا لا يدعو لولاة أمور المسلمين؟ ما يدعو الإنسان إلا لنفسه: اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اجبرني. الله لا بد أن تدعو لإخوانك المسلمين، إخوانك المسلمين في حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام علمك: لا تكون بخيل في التشهد، تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الأحياء والأموات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيا إخواني، يا أيها الصالحون، ادعوا لإخوانكم، ادعوا لولاة أمور المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يهديهم، لأنه إذا هداهم يكون في ذلك خير لك ولهم، لأن صلاح ولي الأمر فيه خير كثير. كان الإمام أحمد رحمه الله يعذبونه وهو يدعو لهم: اللهم أصلحهم، اللهم أهدهم. وكان أيضا يخاطب ولي الأمر الذي كان يعذبه المأمون، كان يخاطبه يقول: إلى ولي أمر المؤمنين. فينبغي لنا يا إخوان أن ندعو لولاة أمور المسلمين. ولذا روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فصلاح ولي الأمر فيه خير للأمة كلها، لكن صلاحك أنت يمكن أن يكون لنفسك، وإن كان هناك أيضا لأولادك، لأن الإنسان إذا صلح يكون سبب في صلاح أولاده، وإذا كان فاسدا أولاده يكون فاسدين مثله إلا ما شاء الله. فالمهم أن الدعاء بين الأذان والإقامة أكثر منه، الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا حديث صحيح في السنن: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ما هي العافية يا إخوان؟ ما هي العافية؟
كل شيء.
أيوة، في كل شر ربنا سبحانه وتعالى يعافيك منه. ما هو فقط العافية في بدنك، العافية في البدن والمال وفي الأهل وفي كل شيء. ولذا ورد أيضا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى العافية. حتى الأموات تقول تدعو لهم بالعافية، والعافية يا إخوان فيها خير كثير. ولذا ورد: ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء، والصف في سبيل الله. والصف في سبيل الله يعني إذا التحم المجاهدون مع الأعداء فإن هذا الدعاء يقبل. إذا قلت: اللهم انصر جيشنا، فإن الله يقبل هذا الدعاء. وتقدم أذكار كثيرة في العيدين والجنائز والكسوف، وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. لكن الأذان الذي يتكرر علينا كل يوم 5 مرات، ذكر هنا 5 أذكار في الأذان. ما هي 5 الأذكار التي في الأذان؟ أول واحد: أن نقول مثل ما يقول، أن نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الأمر الثاني أننا ندعو: اللهم رب هذه الصلاة على رسول الله، ثم ندعو: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ثم أيضا بين الأذان والإقامة ندعو لأنفسنا ولولاة أمورنا ولإخواننا المسلمين وهذه الأذكار، هذه الأذكار فيها خير كثير. ينبغي للإنسان يا إخوان أن يدعو وأن يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وأيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء في عشر ذي الحجة. كثير من الناس يغفلون عن عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة فيها فضل عظيم. رمضان يهتمون به لأنهم يصومون ويهتمون به، لكن عشر ذي الحجة كثير من الناس يغفلون عنها، إلا من يريد الحج كان هدفه الحج فقط. لكن عشر ذي الحجة فيها أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام، ما في أيام، ما في أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ولم يرجع من ذلك بشيء. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالإكثار من التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأنه تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يوم عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك الشيطان يا إخوان حريص على أن يشغل الإنسان عن الأعمال الصالحة، يتعب الإنسان ويشغله عن الأعمال الصالحة. ما هو المشروع في يوم عرفة؟ المشروع لك في يوم عرفة أن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم تبقى في مكانك رافعا يديك تدعو الله عز وجل حتى تغرب الشمس. الشيطان يأتي إلى أناس ويقول: اذهبوا إلى جبل الرحمة واطلعوا في جبل الرحمة وتفرجوا في هذه الصخرات الكبار وعودوا. ما شرع الرسول لكم هذا؟ ما شرعه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة؟ ما قال اذهبوا إلى جبل الرحمة. لماذا تذهب إلى جبل الرحمة؟ يقولون: نطلب الشفاعة. الشفاعة في جبل الرحمة، نسأل الله العافية. الشفاعة في طاعة رسول الله. رسول الله يقول: اجلس مكانك، لا تتعب نفسك، لا تخرج في ضربة الشمس تضرك، لا تزاحم إخوانك الآخرين، لا تزاحم السيارات وربما تعرض نفسك للخطر، فأنت اجلس في مكانك ولا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك. ولذا تجد كثير من الزحام يذهبون إلى جبل الرحمة أو يذهبون يتفرجون هنا أو هنا أو هنا، وهذا خطأ. إذا كنت تريد أن تتفرج أو تأخذ خبرة اذهب إذا أتيت العمرة، اذهب وانظر إلى حدود عرفات، إلى حدود مزدلفة، إلى أما أنك في الحج تذهب هنا وهنا. لا، إنما الشيطان يريد أن تتعب نفسك. فكم وقتا تأخذه من المخيم إلى جبل الرحمة ثم تعود؟ لكن لو أنت بقيت ربما أنك تدعو بدعوات مباركة يستجيب الله لك بهذه الدعوات، فادعو الله عز وجل ولا تشغل نفسك. بل إن الشيطان يضحك على بعض من الناس، تجده يركب إلى على الجبل يقول: صوروني، وينزل من الجمل ويمسك بزمام الجمل. ما أمرك الرسول بهذا يا أخي، ما أمرك الرسول بهذا. بل إن بعضهم أيضا مساكين يجمعوا شيئا من الحجارة، يجمعوا شيئا من التربة. لماذا تجمع هذا؟ نسأل الله العافية يا إخوان. ينبغي الإنسان أن يكون عنده عقل وأن يعرف ما هو الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الذي نهاه عنه وكيف نعمل. كل العبادة لا بد للإنسان أن يتعلمها، لا بد من التعلم. ما في شيء بالتقليد. الذين يقلدونهم الكفار: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لك. طيب لو سألك سائل، أنا في عرفة أريد أن أدعو، هل أستقبل جبل الرحمة وأستقبل الكعبة؟ استقبل الكعبة، ما في جبل الرحمة، هذا الجبل اتركه، هذا الجبل اسمه جبل إيلال، بعض الناس يسمي جبل الرحمة، كل الجبال إن شاء الله مرحومة، لكن أنت قل استقبل الكعبة وقل الدعاء الذي أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعو لنفسك ولإخوانك ولأولادك ولجميع المسلمين. فالمهم يا إخواني أن العبادات لا بد للإنسان أن يعملها ويكون العمل خالصا لله عز وجل متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أذكار عظيمة في كل شيء، حتى في دخول الحمام، حتى إذا أردت أن تدخل الحمام ماذا تقول، إذا خرجت من الحمام ماذا تقول، وخاصة في الأيام المباركة ما هي الدعوات التي تقولها؟ عشر ذي الحجة، تصدق فيها، أعلن فيها الخير، أكثر فيها من التوبة، صمها، صم هذه العشر، وخاصة يوم عرفة، صيام يوم عرفة يوم واحد تصومه في أي يوم من الأيام إذا كنت غير حاج، أما إذا كنت حاجا لا تصومه، لأن أهل عرفة الحجاج يغفر لهم، وأنت إذا صمته يكفر عنك أيضا سنتين. فضل عظيم يا إخوان، لا بد أن نغتنم الفرصة فنكثر من صيام التسع، إلا يوم العيد صيامه حرام، أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا للذي لا يجد الهدي، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا آداب وعلمنا ذكر حتى عند رؤية الهلال، عندما يبدأ شهر جديد له ذكر، كلما بدأ شهر جديد له ذكر، ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول؟ نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وأيضا لو قال الإنسان الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله، أيضا هذا طيب ذكره الدارمي. وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. كل هذه الأحاديث فيها لين ولكنها صحيحة، لكن يذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح، ولكن كل هذه الأحاديث التي ذكرها العلماء فيها لين. ومن المميزات العلماء رحمهم الله أنه يذكر الحديث ويذكر راويه، فإذا كنت من طلاب العلم تستطيع أن تحقق صحة هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه يا إخوان، صلوا عليه، فإنه ذكر أنه من صلى علي واحدة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10 ولا واحدة، كرم من الله عز وجل، أنك إذا قلت مرة واحدة اللهم صل على محمد ربنا يعطيك 10، الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل رسوله، رسول محمد عليه بركة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، حتى ذكره مبارك، لكن لا بد من محبته تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام. الطعام له أذكار. هل الكفار عندهم ذكر للطعام ولا فقط المسلم؟ المسلم الكافر ما يعرف. الكافر مثل البهيمة، البهيمة تأكل وتشرب وتمشي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله، ويأمر الآكل بالتسمية، ويقول إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. طيب نسي، يذكر اسم الله في أوله، فليقل بسم الله في أوله وآخره. إذا قلت بسم الله في أوله وآخره الشيطان يأكل معك ثم يقيء ما أكله. ولذا التسمية هل هي واجبة ولا سنة؟ واجبة، هذا هو القول الصحيح. بعض من العلماء قال سنة، وهنيئا بمن يتمسك بسنة رسول الله، لكن إذا كانت واجبة وأنت ما قلت بسم الله تكون آثم، عليك إثم. ولذا يجب عليك أن تقول في الشراب وفي الأكل بسم الله. وهذا الوجوب أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بالبسملة صحيحة وصريحة، ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها. لكن الذي لا يسمي الشيطان يأكل معه. الشيطان عدوك، هل تسمح له يأكل معك؟ هل تسمح له يجامع زوجتك معك؟ لا. ولذا إذا أردت أن تجامع زوجتك قل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.